إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 لتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هرتز.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعين الكرام، أهلا بكم، هذا شرزاد القاضي يحييكم في جولة يستعرض فيها أهم التطورات والأخبار العراقية في ملف العراق اليومي، حيث يستعد العراقيون لبدء سنة جديدة بعد عام مليء بالأحداث والتطورات. وقبل أن نبدأ بمواد الملف ندعوكم للاستماع إلى عرض لأهم الأنباء.
سيدتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم، ميسون أبو الحب تحييكم وتقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. قتل 5 عراقيين في الأقل وجرح أكثر من 20 اليوم الأربعاء بسبب إطلاق للنار خلال مظاهرة في كركوك سار فيها عدة آلاف من العرب ومن التركمان في اتجاه مقر الحزب الوطني الكردستاني في المدينة، وكان المتظاهرون يصرخون لا للفيدرالية، كركوك عراقية. ونقلت أسوشيتد براس عن مدير شرطة كركوك أن شخصين قتلا في حادث إطلاق النار، وقال أطباء إن 3 فارقوا الحياة فيما بعد في مستشفى قريب، وإن عدد الجرحى بلغ 26. هذا ولم يتضح في الحال من أطلق النار وفي اتجاه من. وقال بعض الجرحى إن بيشمركة الحزب الوطني الكردستاني هم من أطلق النار، بينما قال جلال جوهر رئيس مكتب الحزب الوطني الكردستاني في كركوك إن المتظاهرين التركمان هم الذين فتحوا النار على مكاتب الحزب، مما أدى إلى إصابة 3 من رجال الشرطة من الأكراد حسب قوله. وقال مدير شرطة كركوك إن رجاله لم يفتحوا النار في اتجاه أحد. أفادت فرانس بريس نقلا عن ضابط أمن عراقي بمقتل طفل عراقي اليوم الأربعاء عند انفجار سيارة مفخخة واقفة لدى مرور ركب عسكري أمريكي في شارع فلسطين في بغداد. وقال شاهد عيان هو سلام جبور إنه سمع صوت انفجار ثم شاهد نارا تشتعل في عربة هامفي أمريكية. وذكرت الوكالة أن الجنود الأمريكيين طوقوا المنطقة في الحال وصادروا كاميرا لمراسل تابع لفرانس بريس وألقوا القبض على 10 أشخاص في الأقل. وذكرت أسوشيتد بريس أن الجنود الأمريكيين ورجال الشرطة العراقية شددوا الإجراءات الأمنية في بغداد، وتحدث مسؤولون عسكريون عن احتمال وقوع هجمات على يد المتمردين عشية العام الجديد مشابهة لتلك التي وقعت خلال أعياد الميلاد المجيدة. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. انفجرت قنبلة اليوم الأربعاء قرب مركز للشرطة في مدينة الموصل بعد وصول قوات أمريكية إلى المركز مباشرة حسب قول ضابط الشرطة هو خالد حسن محمود. وذكرت فرانس بريس أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 12، ثم عثر الأمريكيون على قنبلة أخرى وفجروها حسب فرانس بريس. قتل جندي أمريكي وأصيب جندي آخر بطلقات نارية عندما كان جندي ثالث ينظف سلاحه حسب قول سلطة التحالف المؤقتة اليوم الأربعاء، وكان الحادث قد وقع يوم الثلاثاء في معبر حدودي مع سوريا حسب ما نقلت أسوشيتد بريس. امتنعت سلطة التحالف المؤقتة في العراق عن التعليق اليوم الأربعاء على حوارها المستمر مع لجنة الصليب الأحمر الدولي التي طالبت بزيارة الرئيس العراقي المعتقل صدام حسين. وقال ناطق باسم سلطة التحالف إن قوات التحالف لن تعلق على حوارها المستمر مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، مضيفا أن المعاملة التي يلقاها صدام حسين تتوافق مع اتفاقيات جنيف. ويذكر أن ناطقا باسم لجنة الصليب الأحمر الدولي قال في جنيف يوم أمس إن اللجنة طلبت من قوات التحالف السماح لها بزيارة الرئيس العراقي السابق منذ اعتقلته القوات الأمريكية في 13 من كانون الأول الحالي. نواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ. أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أنه سيواصل في عام 2004 الجهود الرامية إلى إعادة إعمار العراق، وأوضح في رسالة وجهها اليوم الأربعاء إلى الشعب البريطاني عشية العام الجديد، أوضح أن الوقت الآن ليس وقت إعادة عقارب الساعة إلى الوراء أو التردد وترك العمل ناقصا دون إنجازه بالكامل. وقال بلير: علينا في السنة الجديدة التمسك بمهمتنا، فليس ما هو أفضل للشرق الأوسط وللعالم من عراق ديمقراطي ومزدهر يحل محل دكتاتورية استبدادية وحشية. ووصف رئيس الوزراء البريطاني عملية إلقاء القبض على صدام حسين بأنها تشكل حجر زاوية مهم على الطريق المؤدي إلى عراق ينعم بالاستقرار. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني بالقول: كما إنما أنجز على صعيد تأمين الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والماء لهو مؤشر أكيد على أن الحياة في العراق تسير ولو ببطء في الاتجاه الصحيح. خبرنا الأخير من إذاعة العراق الحر في براغ. قال رئيس وزراء تايلاند تاشقين شيناواترا اليوم الأربعاء أنه لن يرسل أي قوات إضافية حاليا إلى العراق بعد مقتل جنديين تايلانديين هناك. سيدتي وسادتي، عودة الآن إلى ملف العراق. هذه تحيات ميسون أبو الحب.
أهلا بكم مع ملف العراق اليومي الذي يعده ويقدمه شرزاد القاضي وعدد من مراسلي إذاعتنا، وفي الملف الذي يساعد في تقديمه حسين سعيد ويخرجه ديار بامرني نستعرض مستجدات وتطورات عراقية ويتضمن العناوين التالية:
إجراءات أمنية مشددة في بغداد تحسبا لهجمات وعمليات مسلحة،
متظاهرون في كركوك يحاصرون مبنى المحافظة وسط أجواء من التوتر والعنف،
ووزارة الدفاع الأمريكية ستتولى استيراد الوقود بدلا من شركة هاليبرتون.
مستمعين الكرام، كشفت مصادر أمنية عراقية أن إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة اتخذت في بغداد يوم الأربعاء ارتباطا مع حلول السنة الجديدة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مدير شرطة بغداد اللواء حسن علي العبيدي أن الشرطة اتخذت إجراءات مشددة ووضعت خططا تحسبا لهجمات وعمليات مسلحة مخطط لها ويفترض أن تتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة. وأضاف اللواء العبيدي أن الشرطة ستنصب نقاطا للتفتيش وتزيد من عدد دورياتها في المدينة، ولفت إلى نشر أكثر من 11,000 شرطي في العاصمة.
وأشارت فرانس بريس إلى أن الشرطة العراقية وقوات التحالف نجحت في إلقاء القبض خلال اليومين الماضيين على عدد من الإرهابيين الذين اعترفوا أن لهم شركاء يستعدون لتنفيذ تفجيرات ضد مؤسسات مدنية وسفارات أجنبية ومقرات للشرطة وقوات التحالف وأخرى لأحزاب سياسية، بالإضافة إلى عمليات اغتيال يراد منها أن تطال شخصيات سياسية ومسؤولين في الإدارات الحكومية متهمين بالتعاون مع قوات التحالف. وللتعرف على طبيعة الإجراءات الأمنية تحدث مراسلنا في بغداد فلاح حسن مع مسؤول الحركات في قطاع النجدة.
استعدادا للاحتفالات بالعام الجديد، الشرطة العراقية تكثف واجباتها وضمن خطة أعدت لهذا الغرض تحسبا لوقوع حوادث وعمليات تفجير، وبناء على ما توفر لديهم من معلومات عن احتمال وقوعها. هذا ما أكده المقدم خالد الزوبعي مسؤول الحركات في مديرية شرطة نجدة بغداد ضمن حوار أجرته معه إذاعة العراق الحر. جاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تمت استعداداتنا قبل كم يوم بإعداد خطة خاصة لمديرية شرطة النجدة بتوزيع الدوريات على رقعة جغرافية لكل قاطع النجدة، وحسب أهمية المنطقة من ناحية الكثافة السكانية والمناطق اللي المحلات التجارية والمناطق الدينية أو السياحية لجميع أنحاء بغداد، حيث تم تكثيف عدد كبير من الدوريات، وأيضا تم تكثيف دوريات راجلة بالإضافة للدوريات اللي تخرج ضمن مناطقها دوريات الآلية، بحيث نستطيع أنه تغطي أكبر عدد ممكن ضمن المنطقة للسيطرة على الحوادث اللي تحصل، وأي حادث يعني مهما يكون جنائي أو مروري أو ما شابه ذلك. نعم.
مقدم خالد، هل لديك تصور عن عدد أفراد الشرطة المشاركين في هذه الخطة؟
والله إحنا الخطة اللي ارتيناها هي يعني الموجود اليومي أو موجود دوريات الاعتيادية تخرج يعني ما لا يقل عن 15 دورية لكل قاطع، يعني كل قاطع نجدة تخرج 15 دورية، لكن بالإضافة إلى ذلك عززنا هذا الموجود بعدة دوريات إضافية، خصوصا عندك علم أنه احتفالات هذا اليوم تبدأ يعني من هذا اليوم ويوم غد، فراح يكون أكثر عدد ممكن يعني بالإضافة إلى 15 دورية نكون احتمال أكثر، يعني كل قاطع ينسب 5 دوريات أو 6 إضافية حتى تستطيع أن تسيطر على مناطقها بشكل جيد وتغطي الحالة الأمنية لمناطقها.
توفرت لديكم معلومات عن احتمال قيام البعض بهجمات تطال بعض المناطق المدنية أو أفراد الشرطة أو ما شابه ذلك؟
والله نعم، احنا وردتنا يعني معلومات عن طريق القيادة أنه اتخاذ الحيطة والحذر من جانبنا، وأيضا أكو معلومات على أساس أكو يعني بعض الجهات اللي تستغل هاي المناسبة أنه أثيرها، خاصة أكو مناطق يصير بها تجمع عندك يعني مثل الكرادة أو بغداد الجديدة أو المناطق القريبة على الكنائس، يستغلون هذا الوضع لتأثير أو خلق البلبلة وإثارة الفتنة بعمليات اللي يحاولون أنه يقومون بها. فعدنا احنا عدنا معلومات واتخذنا الاجراء اللازم بخصوص هذا.
مقدم خالد، اخيرا كيف تقرا العام الجديد؟
والله ان شاء الله العام الجديد انه يكون خير وسلام على العراق، العراق الجديد بالذات، واحنا نتطلع انه دور اكبر للشرطه العراقيه في استقرار الامن واستتابه واداء افضل خدمات للمواطن ان شاء الله، واحنا بدورنا يعني هذا واجبنا وواجب الشرطه العراقيه وخاصه النجده انه تكون متواجده على مدار 24 ساعه وجميع مناطق تلبيه نداءات المواطنين بشكل مستمر.
سيداتي سادتي، كان هذا لقاء مع المقدم خالد الزوبعي مسؤول الحركات في مديريه شرطه نجده بغداد. فلا حسن، اذاعه العراق الحر بغداد.
وفي مدينة كركوك قتل 2 وجرح أكثر من 15 شخصا في اشتباك تم بين مسلحين أكراد وبعض المساهمين في تظاهرة غالبيتها من العرب والتركمان بحسب ما أوردت وكالة فرانس بريس. وقد تجمع المتظاهرون أمام مبنى المحافظة للاحتجاج على مقترح الفيدرالية الذي تقدم به الأكراد كما تقول الوكالة. ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع مراسلنا في كركوك سوران الداودي في مبنى المحافظة، وسألناه عن التقارير التي أوردتها وكالات الأنباء عن خروج تظاهرات في المدينة وسقوط قتلى وجرحى وعن طبيعة الوضع بالقرب من مبنى المحافظة، فأجاب:
اليوم صباحا كانت هناك مظاهرة كبيرة للتركمان والعرب، مظاهرة مشتركة بدأت من منطقة ساحة الاحتفالات في جنوب كركوك وكانت سلمية وتخللتها بعض الشعارات الدينية أيضا لجماعة الصدر وجماعات دينية أخرى، كما كان هناك الجبهة التركمانية والحزب الطليعي الاشتراكي الناصري، وكانت سلمية حتى وصول التظاهرة إلى منطقة المحافظة، حيث كما قال لنا مدير شرطة كركوك اللواء الشركو ان كان من المقرر ان يقف المتظاهرون عند حدود المحافظة، ولكن والكلام للواء الشركو قال ان المتظاهرين ساروا باتجاه مركز الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقع بالقرب من المحافظة ايضا، وهناك بدأت إطلاقات النار، وحسب آخر حصيلة حصلنا عليها الآن هناك 22 جريح وقتيلان من بين المتظاهرين لم تعرف هويتهما بعد، والجانبان لهم آراء متعددة، لكن في حديثنا مع مصطفى كمال ياشي ومثل الجبهة التركمانية في مجلس محافظة قال إن إرهابيين اندسوا داخل التظاهرة وحولوا التظاهرة السلمية إلى تظاهرة في نوع من العنف وجرى ما جرى. نعم.
طيب
والآن
طيب
الآن
سوران عفوا نعم. سوران يعني شنو طبيعة هذه التظاهرات؟ هل هي للاحتجاج على فد موضوع معين، مثلا موضوع الفدرالية لطالبي الأكراد، أو موضوع لام كركوك إلى إدارة إقليم كردستان، أو أكو أمور أخرى نعم. إضافية؟ لأنه بالتحديد التركمان والعرب لابد أن يكون هناك شيء مشترك، لابد أن تكون هناك نعم. شعارات نعم. مرفوعة نعم. ما هي الشعارات اللي رفعت؟
الشعارات كانت هناك الشعارات تطالب بعدم مطلق الفيدرالية الكردية التي يطالب بها الأكراد، كما نادوا بوحدة العراق والعراق واحد لمدينة التآخي، كانت هذه هي الشعارات. وفي اللقاءات التي أجريناها مع المواطنين والتي يتعذر علينا الآن لأننا محاصرون الآن في مبنى المحافظة ولا نستطيع أن نقبل هذه اللقاءات، الكثير كانوا يقولون بأننا كعرب محرومون من الكثير من الامتيازات والكثير من الحقوق في الدوائر، وكانوا يشتكون. وخلال لقاء ممثلي المتظاهرين بمجلس محافظة كركوك عرضوا الكثير من المطالب، لكن المطالب الأساسية كانت هي عدم ضم كركوك إلى الفيدرالية الكردستانية، وإن كركوك هي التركمان، كانوا يقولون إن كركوك هي مدينة تركمانية ومنذ الأزل، والعرب كانوا يقولون إن كركوك مدينة عراقية ويجب أن يتعايش في المدينة الكل. الآن الروايات متعددة ومختلفة، الكرد يقولون إن المتظاهرين هاجموا مبنى الاتحاد الوطني الكردستاني وكانوا يحملون صور الرئيس العراقي السابق صدام حسين ويهتفون بحياته وأطلقوا النار، وفي المقابل كانت هناك شرطة أطلقت النار. هذه هي الرواية الكردية. أما العرب يقولون إن الأكراد عندما مرت التظاهرة من جانب مركز الاتحاد الوطني الكردستاني أطلقت هناك إطلاقات نارية على المتظاهرين، هذه روايتي. الآن هناك تحرك من جانب الأمريكيين، فالكولونيل ميفل مسؤول السلطة الائتلافية في كركوك دعا السيد جلال جوهر ومسؤولي الأحزاب التركمانية، وجلال جوهر وهو مسؤول أبو مكتب السياسي الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك ومسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني. الآن هناك اجتماع مغلق بين هذه الأطراف لتهدئة الأوضاع، وهناك حديث بأن الأكراد قاموا بتسجيل التظاهرة بكاميرات الفيديو. هذا هو آخر تطورات بالنسبة للتظاهرة والأوضاع في كركوك. نعم شهزاد.
كان هذا مراسلنا في كركوك سوران الداودي. سوران شكرا. وبعد هذا الفصل الإعلاني القصير سنعود إلى مواد ملف العراق الذي نقدمه من إذاعة العراق الحر في براو.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
قالت وحدة هندسية عسكرية أمريكية أن وكالة مختصة في وزارة الدفاع الأمريكية هي التي ستقوم بإدارة شؤون استيراد الوقود إلى العراق بدلا من شركة هالي بيرتون وسط انتقادات للشركة. وفي هذا الإطار قال صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مركز دعم الطاقة في وزارة الدفاع الأمريكية الذي يقوم بتزويد الجيش الأمريكي في أنحاء العالم بالوقود سيقوم بالعمل مع وزارة النفط العراقية لسد احتياجات العراق من الوقود.
إلى ذلك أفادت وكالة رويترز أن مجلس الحكم العراقي سيسمح لشركات روسية وفرنسية بالتنافس في مجال الحصول على عقود لتطوير القطاع النفطي في العراق. ونقلت رويترز عن حامد البياتي القيادي البارز في مجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قوله إن وفد مجلس الحكم العراقي الذي زار فرنسا وروسيا برئاسة عبد العزيز الحكيم أخبر كل من باريس وموسكو بعدم وجود نية لاستثناء البلدين من العقود بالرغم من علاقاتهما مع نظام صدام حسين.
وكان وفد مجلس الحكم العراقي الذي زار موسكو قد التقى مع مسؤولي شركة لوك أويل الروسية التي أبرمت صفقة ب3,800,000,000 دولار مع النظام السابق لتطوير حقول نفطية في منطقة القرنة جنوب العراق، والتي كان من المتوقع أن يصل إنتاجها إلى 600,000 برميل في اليوم الواحد. إلى ذلك قال الدكتور أحمد الشلبي عضو مجلس الحكم العراقي أن روسيا وفرنسا ساعدتا صدام ليبقى في السلطة ويجب منع البلدين من الحصول على امتيازات.
قال وزير العدل العراقي هاشم الشبلي إن على أستراليا أن تؤجل ترحيل اللاجئين العراقيين إلى العراق وتوفر لهم الحماية أسوة بمواطنيها. وقال الوزير إن أستراليا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى العراق وعليها أن تؤجل ترحيل العراقيين لبضعة أشهر لحين توفر إمكانية استقبالهم، لأن الوضع الآن ما زال خطرا بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس عن الوزير العراقي.
ومن الموصل وافانا مراسلنا أحمد سعيد بتقرير قال فيه إن مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في ناحية زمار تعرض إلى قصف بقذائف RPG.
تعرض أمس مقر اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني في ناحية زمار شمال مدينة الموصل إلى قصف بقذائف RPG-7 من قبل عناصر مسلحة مجهولة. وبحسب المعلومات الأولية التي أفادنا بها مصدر في اللجنة تلك أن قذيفة واحدة أصابت المقر وتسببت في إلحاق أضرار مادية به ولم تقع إصابات في الأرواح. يذكر أن أنابيب النفط في هذه المنطقة كانت قد تعرضت على امتداد الأسابيع الماضية إلى أكثر من محاولة تفجير، علما أن حماية تلك الأنابيب ومصافي النفط هناك كانت قد أنيطت قبل أيام بقوات البيجمرق الكردية والأفراد من الشرطة المحلية الموصلية. وفي الموصل هاجم أحد أنصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين بآلة جارحة جنديا أمريكيا أمام مصرف في شارع باسم شارع غازي بهدف ذبحه، عندما كان أي جندي منهمكا في جمع النقود من الطبعة السويسرية التي استبدلت بنقود جديدة تمهيدا لإتلافها، إلا أن الجنود الأمريكان سرعان ما تصدوا للمهاجم وأردوه قتيلا في الحال. على الصعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، أعلن العقيد كوب الناطق الرسمي باسم قوات التحالف في الموصل لوسائل الإعلام عن اعتقال 4 أشخاص من المشتبه بهم في تنفيذ الأعمال الإرهابية كانوا في بيت بمحلة المثنى. وأضاف الناطق الرسمي باسم قوات التحالف أن العملية تمت بالاستفادة من معلومات تقدم بها من وصفهم بالمخلصين وبالتعاون مع الشرطة العراقية في الموصل. وفي البيت نفسه تم كبس 70 قذيفة من نوع RPG-7 إضافة إلى 90 قنبلة يدوية وصندوقان مليئان بالعتاد و26 قطعة من مادة الديناميت المتفجرة. وعلم من العقيد كوب أن المعتقلين 4 كانوا يرومون تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية والتخريبية ضد قوات التحالف والشرطة العراقية والدوائر المدنية الخدمية. وأعلن العقيد كوب أيضا عن إجراء تطهير في شرطة مرور الموصل من البعثيين وأنصار النظام السابق. وورد في إعلانه هذا أن الذين تم تطهير جهاز المرور منهم كانوا قد أبقوا على اتصالاتهم بالبعث وكانوا يحرضون الشرطة على القيام بأعمال التخريب، وتم إحلال عناصر شابة من غير البعثيين محلهم. وفي إطار مكافحة ظاهرة التسلح والقضاء عليها داخل الموصل، قامت أمس قوات التحالف بالتعاون مع الشرطة المحلية العراقية في الموصل بحملة نزع للأسلحة في سوق الأسلحة بالموصل، أسفرت عن وضع اليد على 200 صاروخ ضد الجو واعتقال العديد من تجار الأسلحة ومصادرة أسلحة من نوع كلاشينكوف وقنابل يدوية كانت بحوزتهم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعين الكرام، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آدم إيري في تصريحات صحفية أن الفريق الأمريكي الذي يمثل عددا من الأجهزة الحكومية المختصة الذي زار دمشق مؤخرا لبحث وضع الأموال التي وضعها النظام العراقي السابق في المصارف السورية وجد أن السوريين كانوا متعاونين في هذه الجهود، وأضاف أنهم كشفوا عن الحسابات العراقية في المصارف السورية، وأشار إلى أن السوريين يتعاونون بشكل مماثل مع مسؤولين عراقيين.
من ناحيته قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة فيصل مقداد إن دمشق ستتعاون مع العراق لاسترداد أي أموال عراقية، وأوضح قائلا أجرينا مناقشات طيبة مع كل من الولايات المتحدة والسلطات العراقية، أنا واثق أن سوريا ستعمل بنية صادقة في الاتجاه الصحيح لإعادة هذه الأموال.
وفي عمان يحاول نواب أردنيون إقناع الحكومة الأردنية منع شركات التوظيف الخاصة تشغيل الأردنيين لدى قوات التحالف في العراق بحجة تعرضهم إلى المخاطر. وقد وافانا مراسلنا في عمان حازم بيضين بتقرير عن موقف أعضاء البرلمان الأردني.
في الوقت الذي ينعم فيه سكان حي أرفيسة الشرقية قرب عمان بوجود مقر لإحدى الملحقات الإدارية التي أسست لتدريب الشرطة العراقية في الأردن، فإن بعض نواب البرلمان يحثون الحكومة على منع شركات التوظيف الخاصة من تشغيل أردنيين لدى قوات التحالف في العراق بحجة تعرضهم للمخاطر، ويسعى النواب أيضا لمنع السواقين من تقديم أي خدمات للشركات التي تخدم قوات التحالف. سكان أرفيس الشرقية بعيدون تماما عن مطالب نوابهم، ويقولون إنهم ينعمون بتحول منطقتهم من حي بائس فقير إلى موقع يحظى بالرعاية والعناية بعد أن تم ضخ آلاف الدنانير لتطويره وتحركت فيه دورة اقتصادية جديدة وتم توسعة الطرق وصيانتها وتخلص السكان من مجموعة من المجرمين والعاطلين عن العمل ومهربي المخدرات الذين كانوا يلجؤون إلى حيهم، فبات الحي واحة من الأمن والأمان بعد أن تكاثرت فيه الدوريات الأمنية. مظاهر التغيير الإيجابي هذه كان السبب الوحيد فيها وجود المقر الخاص التابع لمشروع تدريب الشرطة العراقية، والسكان لا يشعرون بأي استياء بل إنهم يرحبون بالمشروع الذي سلط الضوء على الكثير من إشكالاتهم فحلها وحسن مستوى حياتهم، وهم يتبادلون التحيات الصباحية مع أجانب يركضون وهم يرتدون ملابسهم الرياضية، ولا يثير مثل هذا المشهد أي تحفظات اجتماعية. هذا المشروع كما يقول سكان أرفيس الشرقية حول حياتهم، رغم أنه أثار جدلا واعترض عليه البعض لأسباب سياسية غير منطقية، وهو على صغره حل مشكلات المئات من السكان، وانتعشت بوجوده الأعمال التجارية الصغيرة، وتمكن بعض الشبان من الحصول على وظائف، وهو ما لم يرضي بعض أعضاء البرلمان الذين يعدون مذكرة تطالب بمنع الشركات الخاصة بالتوظيف من تشغيل الأردنيين مع قوات التحالف التي تخدمها شركات أمريكية ودولية تقوم بخدمات الإمداد وسواها، وهي أي هذه الشركات تبحث عن وسطاء محليين في العديد من العواصم العربية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الكرام، نواصل تقديم فقرات ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ بعد فاصل إعلاني قصير، حيث ارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر في إيران إلى 50,000 شخص.
إذاعة العراق الحر في براغ، أيام الخير. رحلة في ذاكرة الزمن العراقي يقدمها الأديب والكاتب خالد القشطيني. أيام الخير كل خميس.
مستمعين الكرام، في إيران عانى الألوف ممن شردهم الزلزال البرد القارص في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء بعد خامس ليلة من مقتل ما قد يصل إلى 50,000 شخص في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في عقود. وتدفقت المعونات الإنسانية على إيران فيما بدأت فرق الإنقاذ الأجنبية العودة إلى بلادها بعد أن قررت أنه لا يمكن أن يكون أحد ما زال على قيد الحياة تحت أنقاض المباني المدمرة في مدينة بم التي ضربها الزلزال في جنوب شرق إيران. وتعهدت عشرات من الدول بتقديم معونات تصل قيمتها إلى حوالي نصف مليار دولار. وتقدمت واشنطن التي قطعت العلاقات مع طهران بعد وقت قصير من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 الصفوف في مسعى الإغاثة، مرسلة فريقا من 84 خبيرا في الإنقاذ وطائرات محملة بالإمدادات الطبية والمواد الإنسانية بحسب رويترز.
ورحب الرئيس الإيراني محمد خاتمي بالمعونة الأمريكية، لكنه أصر على أنها لن تغير العلاقات بين البلدين. ومن جانبه قال مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس جورج بوش يدرس فتح حوار مع طهران، لكنه يريد أن يرى أولا بوادر إيجابية من إيران. وعلى صعيد ذي صلة، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول قوله إن خطوات مشجعة اتخذتها إيران في الآونة الأخيرة فتحت الباب أمام احتمال استئناف الحوار. مستمعين الكرام، كنتم مع مواد ملف العراق اليومي، ونرجو أن تستمتعوا ببقية برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم في هذا العرض السريع لأبرز فقرات برامج اليوم الأربعاء 31 من كانون الأول عام 2003. بعد هذا العرض تستمعون إلى جولة على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي، تليها حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة الذي تعده وتقدمه فريال حسين، وفي الساعة الثانية نستمع إلى تقرير عن مجلس محافظة بابل لمراسلتنا في بغداد بركان الشكرتشي، وتحقيق أعده الزميل سالم مشكور عن احتمالات عودة الحوار الأمريكي الإيراني. كما نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي أعدها ويقدمها ناظم ياسين. وفي الساعة الثالثة يصحبكم الزميل سامي شورش في جولة ثانية على الصحف العربية، كما تستمعون إلى حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم شيرزاد القاضي. في الساعة الرابعة من برامجنا يقدم الزميل كفاح الحبيب عرضا لتحقيق نشرته صحيفة غربية عن أسلوب تشكيل قوات الشرطة والأجهزة الأمنية العراقية الجديدة، كما نستمع إلى متابعات أخرى لتطورات الشأن العراقي قبل أن تختتم الساعة بحلقة من برنامج المشهد الرياضي الذي يعده ويقدمه مراسلنا في بغداد عماد جاسم. وفي الساعة الخامسة أنتم على موعد مع نسخة جديدة من الملف العراقي يعدها ويقدمها اليوم الزميل شيرزاد القاضي، كما نستمع إلى جولة أخرى على الصحف العربية وقراءة لأبرز ما نشرته الصحف العراقية. أطيب التمنيات لمستمعين الكرام من جميع الزملاء في أسرة إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعين الكرام، جولتنا على الصحف العربية أعدها ويقدمها اليوم سامي شورش.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في هذه الجولة القصيرة على أبرز العناوين العراقية في صفحات الرأي في صحف عربية صادرة اليوم. صحيفة الحياة اللندنية ركزت على العراق في العام الجديد، وفي تعليق للكاتب اللبناني غسان شربل جاء أن الإنسان العربي حينما ينظر فيما حوله مع إطلالة العام الجديد يزداد خوفا وارتجافا، فالذي كان يحرس بوابته الشرقية أي النظام العراقي السابق تبين أنه سيد المقابر الجماعية أيضا. لكن هل يعني زوال هذا النظام نهاية الأحزان في العراق؟ يرد شربل على ذلك بقوله إن إسقاط صدام حسين لا يعني بالضرورة فتح بوابات الأمل أمام العراقيين، بل أن عراق ما بعد صدام قد يكون أخطر على نفسه وجيرانه مما كان قبل سقوط نظامه السابق. وفي الحياة نفسها نشر الكاتب اللبناني حازم صاغية تعليقا سياسيا اعتبر فيه العام الجديد عام العراق بامتياز، لكن ما حصل في العراق يطرح أسئلة تتعداه إلى العالم العربي ككل وإلى بعض أو ربما معظم العالم الثالث على حد تعبير صاغية. وفي هذا المعنى يرى الكاتب اللبناني أن حرب العراق كانت إشارة أخرى إلى تعزيز قناعة العرب بضرورة التهرب من مشكلاتهم إلى الأمام. أما الكاتب العراقي علاء الحيدري فقد نشر في الحياة اللندنية مقالا جاء فيه أن الأمريكيين توجهوا إلى تسريع نقل السلطات إلى العراقيين تحت ضغط الدوافع الأمنية، خصوصا أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية بدأت تقترب. الحيدري توقع أن لا يلقى القرار الأمريكي المتعلق بتسليم أو تشكيل حكومة عراقية بعد توسيع مجلس الحكم تأييدا من العراقيين، كما أن الحالة الأمنية ستستمر في التدهور وربما تتعدد أنواع وصور المعارضة للاحتلال الأمريكي للعراق إذا استمرت الإدارة الأمريكية في مشروعها المتعلق بالحكومة العراقية. وجه الحيدري في مقاله أصابع الاتهام إلى مجلس الحكم معتبرا أنه لا يمثل العراقيين، وأن استمرار واشنطن في تجاهل القوى السياسية داخل العراق سيزيد من عزلة الأعضاء الحاليين لمجلس الحكم ويفقدهم التأثير في الشارع العراقي. سيداتي وسادتي، قبل أن نختم هذه الجولة ننتقل إلى القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب الذي يعرض لعدد من مقالات الرأي في صحف مصرية صادرة اليوم.
كتب أشرف عمار في صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم يتساءل هل الصورة التي ظهر عليها صدام حسين بعد إلقاء القبض عليه مهينة، ويقول يبدو أن الجميع يتعامل مع الأمر على أنه كذلك بالفعل. وفي الرد على ذلك فإن قلة قليلة راحت تقول إن هذه المهانة قد جلبها صدام على نفسه بأفعاله وسوء تصرفه. وقال أشرف عمار في مقاله لنتذكر أنه عند مقتل عدي وقصي قيل في البداية من جانب الأمريكان إن ذلك تم وأن القوات الأمريكية نجحت في التخلص منهم هكذا دون بيان إضافي، وقالوا هذا حقيقي. وإذا كان كذلك ردد البعض لما لا يعرض علينا صورهم، فقام الأمريكان كما يقول أشرف عمار ردا على ذلك وتأكيدا للأمر بعرض صور للجثث ملتحاة مجروحة، فقلنا وقتها إن هذه الملامح ليست لأبناء صدام، فقام الأمريكان بعمل ترميم للجثتين في مواضع الجروح وقاموا بالحلاقة لهما لإعادتهما إلى حال تشابه ما كان عليه في الأصل. وقتها قلنا إن ذلك عبثا بالجثث وأن ذلك حرام. ويقول أشرف عمار ما الذي نريده تحديدا إذن عند القبض على صدام حسين؟ ما الذي كنا نتمنى أن يحدث؟ أن يقدمه الأمريكان إلينا باستجارة وبضع سيوف من تلك التي اعتاد أن يشهرها في فخامة أمام العدسات، وكذا بضعة بنادق يطلق منها في الهواء كما كان يهوى دائما بذراع واحدة. وفي صحيفة الأهرام المصرية كتب صلاح الدين حافظ تحت عنوان من أم الحواسم إلى أم المفاجآت، يقول أثبتت الأحداث وتطوراتها المتسارعة أن واحدا في العالم فقط هو الذي راهن بغفلة على أن أمريكا لن تغزو العراق، كان هو صدام حسين الذي تحدى وأعلن أم الحواسم بعد أم المعارك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الأعزاء، إلى هنا تنتهي جولتنا. تقبلوا تحيات سامي شورش والمخرج في الاستوديو ديار بامرني. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تقدم. نوافذ مفتوحة.
أهلا أهلا أهلا، نعود من جديد إليكم أيها الأصدقاء، ونفتح نوافذ المحبة والصداقة لكل مستمعينا الشاكر منهم والمعبر عن مشاعره بإلقاء القبض على صدام، ومنها ما يحمل النقد الموضوعي لبعض ما نقدمه، والأخرى تحمل شتما لا يليق بنا أن نذكره في إذاعتنا، بالإضافة إلى رسائل محلات بمعلومات فنية وثقافية سنحاول عرضها تباعا من خلال النوافذ المفتوحة للجميع طبعا. ولا تنسون الزاوية الجديدة لقاء النافذة، وستكون اليوم مع مستمع عراقي يقيم في إيران، ثم وقفة مع رائد المقام العراقي يوسف عمر. لنا إذن باقة شيقة لمشاركات من كل مكان، فلنفتح نوافذنا للحمام الزاجل منتظرين وآملين.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجرحك سلام،
ودى وحبابي إلي بجرحك سلام،
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام،
عيوني بغياب الحبايب ما تنام.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي
قبل أن نفتح رسائلكم أيها الأصدقاء، أرحب أولا بمشاركة هيلين مهران معي في إخراج البرنامج، بالإضافة إلى ديار الذي أجرى لقاء النافذة، وسنحاول الآن الاتصال بالمستمع إسماعيل مصطفى خضير المقيم في إيران.
فريال، قبل ما نحط اللقاء اللي أجرى ديار، هماني أريد أن أحيي مستمعينا بكل أنحاء العالم وخاصة في العراق، وأشكرك أنه أني دا شارك وياك بإخراج هذا البرنامج، وهسه رح نحط لقاء اللي أجرى زميلي ديار.
شكرا هلين.
ألو،
الأستاذ إسماعيل مصطفى؟
تفضلوا.
ديار حسين من إذاعة العراق الحر.
الله يسعدك، الله يسلمك،
كيف الصحة؟
الله يحفظكم، الله يحفظكم، الله يسلمكم.
أهلا وسهلا
بكم، الله يسلمكم.
مستمعين الكرام، نلتقي الآن مع السيد إسماعيل مصطفى خضير، وهو عراقي ساكن في إيران، هو ضيف حلقتنا لهذا اليوم لبرنامج النوافذ المفتوحة. مرحبا سيد إسماعيل.
الله يسلمكم، أهلا وسهلا بكم، الله يحفظكم، شلون أحوالكم؟
الله يخليك، شكرا جزيلا.
الله يسلمكم، أهلا وسهلا.
سيد إسماعيل، ممكن تعرف المستمعين أكثر عن نفسك؟
أنا المواطن العراقي إسماعيل مصطفى خضير من محافظة البصرة، من مواليد سنة 62، وأما تحصيلي الدراسي فكنت في الصف الثالث هندسة ري وبزل في جامعة الموصل.
نعم.
تم اعتقالي سنة 83 من قبل أمن الموصل بسبب أخوي كان موفد إلى الخارج، فاعتقلوني وودعوني السجن في الموصل ونقلوني إلى بغداد ثم إلى البصرة، وتم اعتقال جميع عائلتي بسبب أخوي الهارب إلى الخارج.
من أي سنة أنت ساكن في إيران؟
أنا من سنة 84، آخر سنة 84، أو بالدقة يجوز بداية سنة 85.
نعم.
ميلادي، فأرسلونا إلى الحدود وبقينا هاي الفترة كلها في إيران.
وخلال هاي الفترة ما زرت العراق؟
هاي الفترة من بعد ما سقط النظام رحت للعراق.
نعم.
مرتين رحت.
كيف كان شعورك؟
بقيت زرت. والله خوف شعور الفرحة، ويعني واحد مني يطب إلى بلده يشعر يعني كأنه حياة جديدة.
نعم.
ورحت حتى المكان اللي كنت أدرس به يعني.
نعم.
والتقيت ببعض بلي
في مدينة البصرة.
لا أنا كنت أدرس في الموصل، أما أنا رحت للبصرة يعني.
نعم نعم. طيب كيف شفت العراق سيد إسماعيل بعد هذه الفترة الطويلة من سنة 84؟
والله شفت يعني في تأخر وفي تخلف يعني قياس إلى ما وصل العالم من تطور في جميع المجالات.
نعم.
إحنا شعبنا محروم من كل شيء، يعني من أبسط الأمور، من الكمبيوتر، من الفضائيات.
نعم.
وشفنا بعدين طلعت مسألة المقابر الجماعية والإعدامات.
سيد إسماعيل، كيف استقبلت الجالية العراقية في إيران خبر اعتقال الرئيس السابق صدام حسين؟
والله بفرحة شديدة، وبدأوا يوزعون الحلويات، وواحد يهني الثاني، والناس النساء هلهلوا، وفعلا يعني خبر مفرح، يعني ما يقل فرحة عن نفس يعني سقوط النظام، لأنه راح يتبع يعني فد شيء مهم، وهو أنه تبين مظلمة الشعب العراقي، ومدى يعني ما حصل إليه من ظلم يعني خلال هاي الفترة اللي كان بها صدام وحزبه. يعني
نعم،
يعني قبل كان يعيش شو اسمه تكتم وتأثيم إعلامي على العراقيين.
نعم.
أما هسه لا، بدأت الفضائيات تنقل وتقابل الشخصيات.
نعم.
وأنتم لكم دور كبير طبعا، ونشكركم شكرا كثيرا.
شكرا جزيلا
لكم من دور.
تسمعها عن طريق عن طريق الراديو أو تسمع عن طريق الإنترنت؟
أنا مرات عن طريق الراديو، وأكثر شيء بسمع 10:30 بالليل لثنتين ونص بالليل أسمع هذا.
نعم.
الحمد لله يعني اكتشفناكم مؤخرا، يعني سابقا ما كان عندي.
نعم.
فهاي الفترة هواية استفاديت من برامجكم، وفعلا أنتم عندكم يعني في الطرق جميلة ولطيفة ومفيدة، يعني وفعلا حياديين، يعني أنا أشوف الحيادية ما يهمكم تقابلون مرات حتى الطرف المقابل اللي هو مرات في الند من العراقيين والعراق مع هذا، تسمعوني لو وجهة نظره.
سيد إسماعيل، يعني ممكن تتحدث للمستمعين عن الجالية العراقية الموجودة في إيران حاليا؟
بلي طبعا، هي من مختلف الشرائح، وكثير منهم ناس مثقفين أصحاب شهادات، والفترة الأخيرة بعد سقط النظام سرعان ما رجعوا العراقيين، حتى احنا رجعنا، ولكن صعوبة بعض الوسائل الاقتصادية، احنا مثلا كل أموالنا مصادرة.
نعم.
يعني حتى من رحت للعراق تأيد هذا الشيء، ووظائفنا رايحة، وحتى الجنسية احنا يعني سحبوها من أدنى. الجالية العراقية جالية مثقفة، جالية يعني تحملت الكثير.
نعم.
وعندها نوايا نية أن تخدم في العراق، وأنه تعيد يعني ما خرب صدام، وتبني.
نعم.
وتقدم كل ما بيوسعها. نعم.
أستاذ إسماعيل، يعني بعد أن تهدأ الأمور في العراق، هل تنوي العودة إلى العراق والعيش هناك؟
بلي أنا فعلا يعني رحت، قررت أسكن، ولكن ضعف وضعي الاقتصادي ما قلت. أما هسه فعلا بدارس الأطفال هي اللي عرقلتنا، جاي داومون هالسنة.
نعم.
ففعلا من يكملون نقرر نرجع يعني.
نعم.
يعني مدة كم شهر، 3-4 أشهر أو أكثر شوية، على بداية السنة أو العطلة الصيفية الجاية.
طيب، في نهاية. نعم. اللقاء نشكر السيد إسماعيل مصطفى غضير اللي هو أحد مستمعي وأصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة. شكرا جزيلا أستاذ إسماعيل.
شكرا جزيلا، الله يحفظكم.
مع السلامة. عليكم السلام. شكرا جزيلا. مع السلامة.
الله يسلمكم. في أمان الله. مع السلامة. الله يحفظكم. في أمان الله.
Ilama zamani, oh zamani ilama, sududan wa hujran wa huznan, oh huznan ilama, ilama ilama zamani ilama, zamani ilama, ilama ilama.
أما صديقنا وصديق النوافذ السيد حميد المنشئ، فكتب لنا بضعة أبيات من الشعر وصلتنا بعد ساعات من إلقاء القبض على صدام، ويقول: كتبتها على عجالة هادفة. هاي كانت لك يا هدام البشر، تعيش بالنقرة مثل جرد الحشر، من بعد كل المخازي والبطر، نزلت عزنا إلى أدنى صقر، ذبحت فلذات أكباد العراق بالسجون وبالحروب وبالحفر. شكرا طبعا للصديق حميد على كل رسائلك إلنا، وطبعا كل رسائل المستمعين هي تعزز قيمة عملنا المجهد وتخفف عنا هواية هواية. فشكرا شكرا للجميع.
منا 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 كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا،
منا 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 كلها منا مصايبنا.
رسالة من المستمعة لمى عدنان من أستراليا تقول فيها إن هذه هي مشاركتها الأولى في النوافذ ولديها معلومات عن حياة الفنان الراحل يوسف عمر، وإحنا علينا الباقي في اختيار أغنية له. طبعا أنا أترك اختيار الأغاني الديار وهيلين. أعود الآن إلى رسالة لمى وتقول: ولد الفنان يوسف عمر بن داود في بغداد في محلة جديد حسن باشا سنة 1918، وفيها عرف التقاليد وخصائص البيئة الشعبية، إضافة إلى متابعة للمواليد والتهاليل الدينية، وقد تأثر بشكل كبير بأستاذه محمد القبيل بنشي سواء عن طريق الأسطوانات أم عن طريق الاتصال الشخصي به، كما أنه استفاد كثيرا من طاقة القبنشي. ساعده في ذلك شغفه بالمقام وصوته الجميل الذي كان يصل إلى أكتافين أو أكثر من السلم الموسيقي، أي جواب الجواب، وكان يمتلك قرارا رخيما وغليظا وجميلا لا يمكن لأحد أن يصل إليه في صوته العذب. كما تذكر المستمع لما أن يوسف عمر، وهذه من الأمور التي لا يعرفها الكثير من الناس، أنه مثل في فيلم سعيد أفندي، كما مثل دور شلتاغ وهو علم من أعلام المقام العراقي. وكان يوسف عمر أول من أحيا بعضا من أغاني الملا عثمان الموصلي، ومنها طلعت يا محلى نورها وأغنية زوروني بالسنة مرة. لقد أعاد يوسف عمر مجد الغناء المقامي بلغة الاحتراف في وقته، وبلغة الانتماء أعطى للمقام حياته. شكرا شكرا يا لما على هذه المعلومات، ولك ولكل المستمعين اختارت هيلين هذا المقام.
طبعا حييت صديقتنا لما من أستراليا، وأحييت على هاي المعلومات القيمة اللي انطيتينا عن الفنان العظيم يوسف عمر. أكيد بعض الناس ما يعرفونه، فأنت زودتينا بهالمعلومات. وطبعا إحنا عدنا أغنية بس واحدة مع الأسف، لأنه مكتبتنا تفتقر إلى أغاني بعض الفنانين الكبار العراقيين، بس إن شاء الله بالمستقبل يعني نحصل على هالأغاني. وأني رح أقدم لك اللي متوفر عدنا، هي أغنية واحدة إن شاء الله تنال إعجابك ورضاك.
من الجزائر وصلتنا رسالة عن طريق صندوق البريد في عمان بتاريخ 6/1، ولم أستطع طبعا قراءة اسم مرسلها لأن كلش مواضح الخط، لكن يقول برسالته أنه لاحظ تغييرا بنبرة تقديمنا للمواد الإذاعية بعد سقوط النظام، وعادت وتغيرت مرة أخرى بعد فترة من اغتيال عضو مجلس الحكم العراقي عقيل الهاشمي، وأصبحت حناجر المذيعين في هذه الإذاعة يعلوها التشام. طبعا بالبداية يعني أول شيء أشكر الأخ الجزائري على رسالته اللي طال الدور في الرد عليها، ونقول له: نحن عادة نبث الأخبار ونتابع الأحداث كما هي دون انتقائية الإيجابي منها والسلبي، ولا نعبر عن رأي خاص بالإذاعة، لا بمقال ولا بطريقة التقديم ولا بالحناجر ولا بالنبرة، بل نترك الضيوف وصانعي الأحداث يتكلمون ويعبرون عن آرائهم.
منهم شوف الفرقين في الأحزان وكل ميديا صفوة بس بطريقة ما على حساب وغيره على حساب الصديق هروب ونجعت كل القرض السلام مثل الجاسور من قرض حقوق الإنسان بس نسمع أنت وحد الآن ما شفنا كل شيء منك كلام الحاضر صار يقول نيمات نعيش بالأموت ولا كأنك ما بشب وصار حصرتي وعيوني جنبك دمعتي يا دنيا ظلش كل دفعتي زيتي أكتر ما نقصتي
يا دنيا بين السواجي بلت سياتي وما نقصتي يا دنيا بين السواجي بلت سياتي وما نقصتي
كولورادو في الولايات المتحدة بعث لنا المستمع ديفيد لي رسالة يقول فيها إن الشعب الأمريكي لا يريد سرقة النفط العراقي ولا الأراضي العراقية كل ما يريده بحسب طبعا ما يقوله ديفيد لي هو أن يحصل الشعب العراقي على الحرية. كما وصلتنا نهاية الشهر الماضي ومن الولايات المتحدة أيضا رسالة تحية وشكر من المستمع عدنان الشاطي مصحوبة برسوم كاريكاتيرية لصدام وهو يجلس وتحت طاولته حفرة صغيرة كتب على غطائها مزبلة التاريخ ترحب بكم وعلى طرف منها كتب هنا سيرقد الطيحان وحيدا. يبدو أن السيد عدنان تنبأ بالحفرة التي وجد فيها صدام لحظة القبض عليه لأن الرسالة وصلتنا قبل أسبوعين من إلقاء القبض. والطريف في هذا الكاريكاتير أن هناك عناوين لكتب ألفها صدام طبعا هو افترضها الرسام اللي هو عدنان ومنها يعني ومن هذه الكتب كفاحي مؤامراتي سرقاتي اغتيالاتي. شكرا يا أخ عدنان على هذه الرسالة الطريفة جدا. محمد العباسي تطرق إلى موضوع جدير بالاهتمام إذ يقول في رسالته أن هناك ظواهر سلبية ما زالت في مجتمعنا ومنها الرشوة من أجل إنجاز المعاملات الرسمية وكتب أن رقم هاتف يخص الأخت نرمين من أجل الاتصال بها وإحنا حتى نفهم منها طبيعة هذا الموضوع. كلفنا أحد المراسلين في بغداد لمتابعة هذه القضية والجواب سيأتيك يا أخ محمد في الحلقة المقبلة من البرنامج. هناك طلبات طريفة توصلنا من بعض المستمعين فواحد منهم طلب إرسال موقع القسم العربي في إذاعة طوكيو فقط وعلق غالي والطلب هم غالي. وبتاريخ 7 من الشهر الحالي وصلتنا رسالتين تفصل بين الأولى والثانية فقط دقيقتين يعني من المستمع باس بار أداروب والاسم طبعا غريب يبدو نوعا ما وكتبها باللغة الإنجليزية أو ربما أني ما لفظت زين. يعبر في رسالته عن استنكار وكره لهذه الإذاعة. طبعا هذا هو رأيك يا أخ أداروب وكنت أتمنى أن تذكر أسباب حقدك على إذاعتنا. في ختام حلقة هذا الأسبوع من النوافذ المفتوحة أقدم الشكر الجزيل لهيلين وديار ولكل مستمعينا الذين بعثوا برسائلهم شكرا جزيلا.
شكرا.
استمعتم إلى البرنامج نصف الشهري نوافذ مفتوحة عنوان البرنامج نوافذ مفتوحة RFEIQ براغ 1 تشيك ريبوبليك صندوق البريد 444 الرمز البريدي 111121 أو على الهاتف البريدي الفاكس 420-22-112-26-60 أو على العنوان التالي إذاعة العراق الحر صندوق بريد 92-392 الرمز البريدي 1192 عمان الأردن.